إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، أيام معدودة وساعات محدودة، ونستقبل أفضل منحة من الله تبارك وتعالى وأفضل عطية أعطاه الله عز وجل لأمة من الأمم، ألا وهو منحة رمضان، ألا وهي عطية رمضان. هذه العطية والمنحة المباركة التي ينبغي لكل مسلم أن يستعد لها. أيها الإخوة الأحباب، بماذا نستعد لاستقبال هذه المنحة المباركة؟ بماذا نستعد لشهر رمضان؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال أيها الإخوة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أهل الكريم، ما دعا بطول العمر، ما دعا أبدا أن يطيل الله عز وجل عمره إلا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الله عز وجل الأيام الطيبة المباركة. ما دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر إلا لكي يبلغه الله عز وجل شهر رمضان. ولذلك ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما نعلم جميعا كان يجتهد في العبادة في شهر شعبان، وهو بالإضافة أيها الإخوة الأحباب أن شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، شهر يقوم الله عز وجل بحساب الأعمال الختامية للعبد وتطبيقها والإثابة عليها ورفعها إلى السماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن من معاني الاجتهاد في الطاعة في شهر شعبان مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعد أيضا بهذا الشهر رمضان. نعم أيها الإخوة الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى هذه المنحة المباركة والعطية الكبيرة بكامل همته وبكامل طاقته، لأنه يعلم بأنها هدية لا تعوض ومنحة ينبغي للمسلم ألا تفوته أبدا. أيها الإخوة الأحباب، الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم كانوا يستعدون لرمضان من شهر شعبان، فكانوا يسمون شهر شعبان بشهر القرآن الكريم، بشهر القراء، كانوا ينكبون على كتاب الله عز وجل، يقرؤونه ويفهمونه ويتدبرونه ويعملون به. ما المغزى من ذلك؟ وما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أنهم أرادوا أن يسيروا وراء نبيهم صلى الله عليه وسلم في الاستعداد لهذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. أيها الإخوة، لكن السؤال الذي بدأناه في بداية الخطبة، بماذا نستعد لهذا الشهر الطيب المبارك؟ لماذا نستعد لهذا الشهر الطيب الحبيب إلى قلوبنا جميعا؟ أيها الإخوة، الاستعداد لهذا الشهر نوعان. تدبر هذه الأشياء وحاول أن تفعلها وأن تعزم على فعلها، فإنك إن فعلتها أحسست بلذة رمضان، وأصبح شهر رمضان هذا العام شهرا آخر متغير عليك. أيها الإخوة الأحباب، أول أنواع الاستعداد الاستعداد النفسي، أن يستعد المسلم لرمضان استعدادا نفسيا. كيف يكون الاستعداد النفسي؟ أول شيء أن يقضي المسلم حاجاته البدنية والجسمية والأسرية قبل أن يأتي شهر رمضان. لا تنشغل في هذا الشهر الطيب المبارك بالأشياء التي تصلح البلد، هذه الأشياء التي تعدها من الطعام ومن الشراب ومن الملابس وغير ذلك، اجعل لها موعد قبل رمضان، لا يأتي رمضان إلا وقد انتهيت منها. لماذا؟ لأنك تريد أن يكون قلبك أيها الأخ الكريم خالصا لله عز وجل في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لأنك تريد أن تستثمر كل ثانية وكل وقت في هذا الشهر الطيب المبارك. اقضي حاجاتك الجسمية والبدنية والأسرية قبل أن يأتي شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة للاستعداد النفسي، حدد هدفك من هذا الشهر الطيب المبارك. نعم، لا بد من تحديد الهدف حتى لا يدخل المسلم إلى رمضان ويخرج منه كما دخل فيه. لا، رمضان شهر مبارك وفرصة لا تعوض، لا بد أن تستعد لها. حدد هدفك، ماذا تريد في هذا الشهر الطيب المبارك؟ أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ذات يوم، فسمع الصحابة رضوان الله عليهم، سمعوا أنه أمن ثلاث مرات، قال آمين آمين آمين. فقال الصحابة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نراك قلت آمين ثلاث مرات، ما العبرة في ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني ودعا، انظر أخي الكريم، ودعا على كل مسلم يدخل رمضان ولم يغفر الله عز وجل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، أي يا رب استجب، لأنه لم يحدد هدفه من هذا الشهر، لأنه دخل إلى هذا الشهر الطيب المبارك وخرج منه كأنه لم يدخل فيه. أيها الإخوة الأحباب، كان هناك صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان الصحابيان أسلما معا، أسلما معا، لكن أحدهما كان مجتهدا في العبادة، كان أحدهما سابقا لغيره في العبادة، ودخل إلى غزوة من الغزوات فقتل في المعركة، ثم جاء صاحبه ومكث بعده سنة واحدة ومات بعدها. سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول سيدنا طلحة: فرأيت رؤيا عجيبة، رأيت أن الرجل الذي مات آخرا دخل الجنة أولا، وجدت أننا على باب الجنة. طلحة بن عبيد الله يحكي عن نفسه، وهذان الصحابيات وهذان الرجلان، فخرج رجل من الجنة ونادى على الأخير أولا، أي على الذي مات آخرا أولا، ثم نادى على صاحبه، ثم قال لطلحة: ارجع فإنه لم يأتي ميعادك. فأصبح سيدنا طلحة بن عبيد الله يحدث الصحابة من هذا الأمر، كيف لهذا الرجل الأخير الذي مات بعد صاحبه، والذي لم يجتهد في العبادة كمثل صاحبه، والذي لم يمت في سبيل الله وفي غزوة من الغزوات، يدخل أولا الجنة قبل صاحبه المجتهد؟ فذهب إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، رأيت أمرا عجيبا، رأيت أن الرجل الثاني الصاحب الثاني الذي لم يجتهد في العبادة دخل الجنة أولا ونودي عليه في الجنة أولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولم العجب؟ ألم يمض بعده عاما كاملا؟ ألم ينقص بعده عاما كاملا؟ ألم يكن في هذا العام رمضان؟ إن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حدد فضل من حضر رمضان على الشهداء وغيره من أصحاب الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينهما كما بين السماء والأرض. أيها الإخوة الأحباب، ألا يستحق هذا الشهر الطيب المبارك؟ ألا يستحق أن نستعد له من الآن؟ الاستعداد النفسي أيها الإخوة الأحباب هو أول أنواع الاستعداد، فلتستعد لهذا الشهر الطيب المبارك، تحدد فيه أهدافك، ماذا تريد من رمضان؟ إذا حددت هدفك وإذا استعددت استعدادا نفسيا لائقا، خرجت من رمضان بكل ما تصبوه وكل ما ترجوه من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول نوع من الاستعداد كما قلنا أيها الإخوة الاستعداد النفسي، لكن هناك نوع آخر من أنواع الاستعداد لا ينفك عن النوع الأول ولا يقل أهمية عن النوع الأول، ألا وهو الاستعداد الإيماني. كيف يكون ذلك؟ الاستعداد الإيماني وسائل كثيرة، لكن أهم هذه الوسائل التي تستقبل بها رمضان إيمانيا وروحيا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنوبك ومعاصيك. نعم، أن تقدم لله عز وجل توبة قبل أن تدخل إلى رمضان. أيها الإخوة الأحباب، استمع إلى قول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هل تعلم ما معنى التوبة النصوح؟ إن العلماء فسروها بأكثر من تفسير، لكن أهم هذه التفسيرات قال أحد العلماء أن التوبة النصوح التي لا يرجع فيها المسلم إلى الذنب كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. نعم، اللبن حينما يخرج من البقرة أو من الشاة، هل هذا اللبن يستطيع الإنسان أن يدخله مرة ثانية؟ قالوا التوبة النصوح أن لا يعود المسلم إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال بعضهم وهو سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أن التوبة النصوح لا بد أن يتوافر فيها ثلاثة شروط. ما هي؟ انظر أخي الكريم، الشرط الأول خوف ألا تقبل توبته، والشرط الثاني رجاء أن تقبل توبته، والشرط الثالث مداومة على الطاعات وإدمان للحسنات. هذه هي الشروط الثلاثة أيها الإخوة الأحباب. الإنسان يخاف بعد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ألا يتقبل الله عز وجل منه هذه التوبة، وهذا الخوف أيها الإخوة يكون معه رجاء وأمل وحسن ظن في الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه التوبة. ليس هذا فقط، لكن الإنسان أيها الإخوة يتغير حاله. نعم، يصبح بعد أن كان متعلقا بالسيئات متعلقا بالطاعات، يصبح حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبل التوبة. نعم، يحدث تغيير شامل في حياة الإنسان. هذه هي التوبة النصوحة أيها الإخوة الأحباب، أهم وأفضل ما نستعد به رمضان إيمانيا أن نتوب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، قال أحد العلماء أيضا في تفسير التوبة النصوح، انظر: التوبة النصوح أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يستحل الخصوم وأن يداوم على الطاعات. نعم، لو كانت هناك مطلبة بيننا وبين أبيك لكي تكون توبتك نصوحا، لا بد عليك أن ترد المصدر، لا بد أن تستحل خصمك. ما معنى أن يستحل الخصوم؟ أي أن تذهب إليه وتطلب منه العفو وتطلب منه أن يعفو عنك حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليك، لأن هذا حق متعلق بالبشر، والحقوق المتعلقة بالبشر لا بد أن تؤدى أولا حتى يتوب رب البشر على البشر. أيها الإخوة الأحباب، لا بد من الاستعداد لهذه الفرصة الطيبة المباركة شهر رمضان، أن نستعد نفسيا وأن نستعد إيمانيا حتى نخرج من رمضان بوجه غير الوجه الذي دخلنا فيه. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم يا مصرف الأبصار، اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصرف الأبصار، اصرف قلوبنا عن معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آمين. وآتوا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.